إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله العزيز الغفار الغفور الرحمن الرحيم، فإن في تقوى الله نجاة وتجارة لن تبور. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها المسلمون، إن من عظيم فضل الله علينا أن شرع لنا ديناً قيماً ومنهاجاً، وجعلنا في الأمم أمةً وسطاً، فزاد الشريعة رحمةً وحكمةً والنفوس قبولاً وابتهاجاً. وإن من مظاهر هذه الوسطية الاعتدال في الإنفاق وسائر الأمور الدينية والدنيوية، فقد أثنى ربنا سبحانه وتعالى على أوليائه من عباده وأصفيائه من خلقه، فجعل العدل والوسط من صفاتهم الملازمة لهم، فقال عز من قائل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وذم ربنا عز وجل الإسراف والتبذير، وجعلهما من صفات إخوان الشياطين تحذيراً منه وتنفيراً، فقال تعالى: ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً. وأخبر جل جلاله أنه لا يحب أهل التبذير والإسراف الذين يتجاوزون الحدود ويتجشمون الكلف، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ودين الله تعالى وسط بين السرف والتبذير والبخل والتقتير. قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أيها المسلمون، إن الإسراف داء قتال ومرض عضال يهدم مقومات الأمم والمجتمعات، ويبعثر الأموال ويبدد الثروات، ثم يكون سبباً للوقوع في المهالك. وكثيراً ما تصاب النفوس عند كثرة العرض والغنى بالطغيان والإسراف وسوء المسالك، وهو توجيه غير سوي لنعمة المال التي استودعها الله الإنسان واستخلفه فيها، واسترسال في المتع والملذات، واستغراق في الانحدار والشهوات. وإن للإسراف والتبذير أسباباً تدعو إليهما ودوافع تبعث عليهما، ومن هذه الأسباب جهل المسرفين بأحكام الدين الذي ينهى عن الإسراف والتبذير، أو تجاهل من لا يجهل أحكام الإسراف وتغاضيه عن ذلك اتباعاً لرغبة في نفسه من حب للتباهي والتفاخر، ورغبة في التسابق والتكاثر في مظاهر الدنيا ومفاخر العيش. ومن الأسباب الغفلة عن حقيقة الحياة الدنيا وأنها دار ممر لا دار مقر، فإذا غفل المرء عن حقيقتها وأنها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، وأن الحال قد يتغير من الغنى إلى الفقر، ومن الفقر إلى الغنى ما بين غمضة عين وانتباهتها. فإذا غفل عن ذلك أسرف على نفسه وبدد أمواله، فالحياة الدنيا ميدان للتسابق في الصالحات لا في الشهوات، وفي المسارعة إلى أسباب الرضوان لا إلى أسباب السخط والطغيان. ومنها مصاحبة المسرفين، لأن الصاحب يتأثر بأخلاق صاحبه ويتطبع بطباعه، والصاحب كما قيل ساحب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني. ومن هذه الأسباب التقليد واتباع العادات، فإذا نشأ الإنسان في بيئة تعودت على السرف والتبذير حاكاهم وقلدهم وحاول مسايرتهم في حياة البذخ والإسراف، حتى أصيب كثير من الناس بسعار التقليد الأعمى والمظاهر المثيرة والتبعية الجوفاء بلا تمحيص ولا بصيرة. ومنها أيضا قلة النظر في عواقب السرف والتبذير، وقلة الاكتراث بأثرها الكبير وشرها المستطير. فلو تأمل الإنسان تلك العواقب ووضعها في عقله وقلبه لما رأينا كثيرا من مظاهر السرف وتبديد الثروة التي طغت حتى أصبحت جزءا من حياة كثير من الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بنفسي وتقوى الله تعالى والاجتهاد في طاعته وترك معصيته والحذر الحذر من الإسراف والتبذير. معشر الأحبة، ولا يخفى أن الإسراف والتبذير قد تعددت مظاهرهما وتنوعت أشكالهما حتى كاد أن يعم المجتمعات والأفراد ويفسد حياة العباد والبلاد. ومن وجوه الإسراف والتبذير ومظاهرهما التي عمت الإسراف في المآكل والمشارب، خصوصا في المناسبات، بحيث توضع أطعمة كثيرة وأشربة متنوعة ثم ينفض الناس عن أكثرها، تاركين سبيلها إلى حاويات النفايات، وأمم كثيرة يموتون جوعا لا يجدون ما يسد رمقهم أو يدفع جوعهم. ومن ذلك أيضا ما يكون في بعض الأعراس والحفلات، حيث يظهر السرف والبذخ فيها إلى حد التباهي والتفاخر والرياء والسمعة والتكاثر، وفي هذا كسر لنفوس الفقراء من الناس واستهانة بعواقب الأمور ونتائجها. وفي المثل: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد. وقد نهى الشرع عن ذلك حفاظا على المال من التبذير، وخوفا على جسم الإنسان من التخمة، وعلى صحته من الأمراض وسوء المصير. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال بعض السلف رحمهم الله: جمع الله عز وجل الطب كله في نصف هذه الآية. ولما كان الإفراط في الطعام ضاراً ببدن الإنسان وماله وصحته، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ روى المقداد ابن معد يكرم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبالغ أناس في المراكب والمساكن والملابس وتسابقوا فيها، وربما كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، وتحملوا من الديون ما لا يستطيعون، حتى أرهقوا أنفسهم وأشغلوا ذممهم بما لا يحتملون. إن الله جميل يا عباد الله، يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكنه سبحانه يكره إضاعة المال والسرف والمخيلة والإنفاق ووضع النعمة في غير موضعها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة؟ أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحسنه الألباني. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وكيد كيد من عاد الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.